السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن اليوم مع فاتحة سورة العنكبوت المكية المدنية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام ميم، هذه حروف افتتح الله بها العديد من صور القرآن الكريم. بعض الصور مفتتحة بحرف واحد، صاد قاف نون، وبعضها مفتتحة بحرفين، ياسين طه طاسين، وبعضها بثلاثة أحرف ألف لام ميم، وبعضها بخمسة أحرف كاف يا عين صاد. ما المراد من هذه الحروف؟ الطريق السليم أن نقول الله أعلم بمراده به، إذ هذا من المتشابه الذي يفوض أمره إلى الله. عرفتم؟ إذن وهناك أسرار أو لطائف نشير إليها هنا عند هذه الحروف، منها لما كان القرآن ينزل بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر أمر من رئيس الدولة أبو سفيان رضي الله عنه اليوم بمنع الاستماع إلى القرآن، لا يحل لمواطن أن يسمع من محمد أو أبي بكر أو بلال القرآن، قالوا حفاظا على الشعب حتى لا يفسد أو يهبط أو يتغير، ممنوع سماع القرآن. إذن وافتتح الله بعض الصور بهذه الحروف، فمن سمعها ما يستطيع أن لا يسمعها، لأنهم ما اعتادوا ولا ألف ولا عرفوا طاسيم أبدا، هم وأجدادهم. فيضطر أحدهم إلى أن يصغي، فإذا أصغى يسمع دخل نور القرآن في قلبه فيؤمن. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا ما استطعت لابد أن تسمع، صيح أنت أو صفق أو قول الباطل حتى ما يسمع الناس القرآن ولا يدخل النور في قلوبهم. ذي لطيفة. ثانيا، القرآن كتاب الله، وحي الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تحدى به العرب أن يأتوا بالقرآن أو بمثل هذا القرآن، والجن معهم، استعينوا بالشياطين والجن وأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعين وناصر. عاجزوا، تحداهم بعشر صور فقط، ما هو 124 صورة، بعشر صور. قال تعالى: قل فأتوا بعشر صور مثله. ما استطاعوا. تحداهم أخيرا بصورة واحدة، وقرأوا من سورة البقرة قول الله تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. هذا القرآن الذي تحداهم الله بصورة مؤلف مركب من هذه الحروف: طاسيم ميم ياسين كاف ها عين صاد، أليس كذلك؟ مؤلف من هذه الحروف. ائتوا أنتم ألفوا صورة، والله ما استطاعوا. فدل هذا على أنه كلام الله ووحي الله، وأن من نزل عليه رسول الله ونبي الله، وأن الدار الآخرة حق. إذن ولكن لا نقول ألف معناها كذا ولام كذا كما يوجد في بعض التفاسير، تخمين حدث ظن لا نقوله، نقول الله أعلم بمراده به. ثم قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا الحسبان باطل. والآية: وإن نزلت في مجموعة من أصحاب رسول الله في مكة كبلال وصهيب وعمار وياسر ومرأته وأم عمار، لكن اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ من قال آمنت بالله ولقائه، آمنت بالله ورسوله، لا بد وأن يبتليه الله أولا بالتكاليف، يوجب عليه أفعالا يجب أن ينهض بها، أولا بالمنهيات يحرم عليه أشياء يتلذذ بها، أن يصيبه بعدو له يؤذيه، لا بد من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وإليكم، قال مجاهد وغيره، نزلت هذه الآية مسلية للمعذبين بمكة المتخلفين عن الهجرة من المدينة، وهم سلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه، إذ كانت صدورهم تضيق بالعذاب وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. وروى البخاري عن خباب بن الأرت قال خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بعدة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه، فما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وروى ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فمن هنا المؤمنون يبتلون بالمرض، يبتلون بالفقر، يبتلون بالجهاد والقتال، يبتلون يبتلون وهم صابرون. والذين إذا ابتلوا كفروا وعادوا إلى الكفر أهل النار أهل الجحيم والعياذ بالله تعالى، وليسوا بمؤمنين صادقين في إيمانهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم الأمم، إبراهيم خليل الرحمن ابتلاه بأن ألقي في النار حيا غير ميت، ابتلاه بالهجرة رحل من ديار العراق إلى الشام وإلى مصر. إذن فالابتلاء يبتلي الله عباده المؤمنين مع نوح مع إبراهيم مع موسى مع كل الأنبياء إلى الآن، المؤمن يبتلى ليصبر ويثبت فترقو درجته وتعلو ويعلو منصبه. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم لما قالوا آمنا بالله أو نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليعلم الكاذبين الذين يقولون بألسنتهم أنا مسلم لا إله إلا الله ولا يفعل فريضة ولا يترك محرمة. ثم قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يفوتوننا ما ننزل بهم العذاب ساء ما يحكمون. هذه نزلت في عقبة بن معيط وجماعة اللصوص أبي جهل وفلان وفلان. أم حسب الذين يعملون السيئات سيئات الكفر وأذية المؤمنين والإعراض عن دين الله يحسب أن يسبقون يفوتوننا ما ننزل بهم العذاب؟ لن يسبقوننا أبدا، لابد أن ننزل بهم العذاب في الدنيا ونعذبهم في الآخرة، وهلكوا في بدر كلهم. ثم قال تعالى: اسمعوا هذا لنا ولهم ولكل مؤمن، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من هو الذي يرجو لقاء الله؟ ما لقاء الله؟ الموت. من كان ينتظر متى يموت ليلقى ربه فليعلم أنه لا آت له لا محالة، فليصحح إذن حاله ووضعيته، فليتوب إلى ربه، فليغسل نفسه، فليطهر روحه، بالإيمان وصالح الأعمال، فليبتعد عن الشرك والمعاصي والذنوب والآثام، لأنه مقبل على ربه أحب أم كره. من كان يرجو لقاء الله متى نلقى الله؟ عند الموت، لما تؤخذ روح تؤخذ إلى الله. إذن من كان يرجو لقاء الله فليعلم أن أجل الله لآتي لا محالة، وهو السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وما في قلوبهم. ومعنى هذا أن نزكي أنفسنا وأن نطهرها وأن نعيد الوساوس من نفوسنا، وأن نكون دائما على يقين وبصيرة. ثم قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. لعل بعض المجاهدين يمن على الله أن يجاهد في سبيل الله، فليعلم أن الجهاد ثمرته نتائجه عائد عليك أنت، أما الله والله ما في حاجة إلى ذلك. الله غني عن مخلوقاته كلهم، أوجدهم قبل أن يكونوا فهو في حاجة إليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والجهاد له ميدانان: جهاد الكفار مع إمام المسلمين، وجهاد النفس والشيطان والهوى والدنيا. هذا الجهاد ملازم للمؤمنين طول العام، فالطريق غمض عينيك على المرأة، جاهدت في نفسك، وهذه ثمرات الجهاد. الله في حاجة إليها؟ والله ما هو في حاجة. يعود ثماره على من؟ على المجاهدين. لعل بعض المجاهدين من على الله وقال نحن نجاهد في سبيل الله. فقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الثمرة عائدة عليه والنتائج له، بذلك يسمو ويدخل الجنة ويخلد مع أهلها. إن الله لغني عن العالمين، الملائكة والإنس والجن وكل المخلوقات، الله غني عنها، إذ هو خالقها وموجدها بعدما كانت عدما لا وجود لها، كيف يكون في حاجة إليها؟ غني عن العالمين. فلا تفهم أنك تمتن على الله بصلاتك أو بصدقاتك أو بجهادك أو بكذا تتفضل على الله، فالله غني عن هذا، وإنما هذا عائد ثماره ونتائجه إليك أنت أيها العامل. ثم قال تعالى هذا الخبر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذا وعد الصدق، هذا وعد الله. والذين آمنوا بعد كفرهم وعملوا الصالحات فقاموا الصلاة وعبدوا الله، هؤلاء يعيدهم الله بأنه يكفر عنهم سيئاتهم الماضية، يغطيها يسترها ما يطالبهم بها أبدا، ويجزيهم أحسن الجزاء الجنة دار السلام، وأن يريهم وجهه الكريم. اللهم اجعلنا منهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بكل ما أمر الله بالإيمان به، وعملوا الصالحات، ولازم ذلك أنهم اجتنبوا الشرك والذنوب والآثام والمعاصي، هؤلاء يعدهم الله، اللهم اجعلنا منهم، فيقول لنكفرن عنهم سيئاتهم مهما ما كانت قبل إيمانهم، ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. تجزى بأحسن صلاتك تصليها، تجزى بأحسن صدقة تصدقتها، على كل أعمالك من صلاة وصدقات. بلغني عن أحد الأبناء قال يذكر هذه لفت النظر، قال سمعت من إخواننا الزوار من يقول لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الكون كله، لا الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ولا. هذا كذب، كذب على الله. الله أوحى إليك بهذا؟ الله أخبر بهذا في كلامه القرآن الكريم؟ الله أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كان لا في القرآن ولا في السنة أبدا أبدا كيف يكذبون على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكريم. كيف نكذب على نقول لولا محمد ما خلق الله الشمس ولا القمر ولا الجنة ولا النار؟ هذا يجب أن يقوله الله فنؤمن به، أو يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنه للمؤمنين كما أعلن الجهاد والصلاة والصيام فنؤمن به. فهذا قول باطل وصاحب كاذب على الله، ويجب أن نتجنب هذه الأكاذيب والأباطيل التي تورقنا والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة أن الإيمان يصدق يصدق بالأعمال أو يكذب.
أعيد.
بيان سنة أن الإيمان يصدق الأعمال أو يكذبها.
بيان أن الإيمان
يصدق بالأعمال أو
يصدق بالأعمال الصالحة وبترك الذنوب والآثام. كيف نعرف أنك مؤمن؟ نعرف إيمانك بالأعمال الصالحة وبتركك الذنوب والآثام. نعم، الأعمال الصالحة هي التي تصدق إيمان العبد. وإلا قال أنا مؤمن، البريطاني قال أنا مؤمن، يصبح مؤمن لا بد أن يعمل الصالحات ويتجنب المحرمات. نعم.
ثانيا بيان ضرورة التكليف لما يشتق على النفس فعله أو تركه ولكن ليس بما لا يطاق.
بيان أن من العبادات ما فيها مشقة، كذا ولا لا؟ كالجهاد، كالصلاة في أيام الباردة كذا، لكن لا توجد عبادة يعجز عنها المؤمن ويكلف بها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. توجد أعمال شاقة كالجهاد، لكن عند العجز لا يكلف المؤمن بما عجز عنه أبدا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا قدر طاقتها. هل أعمى ندعوه إلى الجهاد؟ هل عرج ندعوه إلى الجهاد؟ هل فقير ندعوه أن يأتي بالمال؟ من أين يأتي بالمال؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
ثالثا تحذير المغترين من العقوبة وإن تأخرت زمنا ما فإنها واقعة لا محالة. تحذير المغترين من العقوبة وإن تأخرت.
تحذير المغترين المخدوعين المغرورين من العقوبة وهم منغمسون في الذنوب والآثام في الفجائر والعظائم الذنوب، من أن عقوبة الله نازلة بهم وإن طال الزمن. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله عز وجل يملي ويمهل عام عامين عشر كذا، وبعد ذلك ينتقم من الظالمين والمجرمين. نعم.
رابعا ثمرة الجهاد عائدة على المجاهد نفسه، فلذا لا ينبغي أن
كما بينا ثمرة الجهاد للنفس للكفار، الجهاد بذل الطاقة في سبيل الله، كل ثمار هذا الجهاد عائد على العبد لا على الله عز وجل، لأن الله غني عن خلقه. فلا تفهم أن تأمن على الله أنك تصلي أو تتصدق أو تجاهد. تبهتم؟ عوائد الجهاد في الأعمال الصالحة تعود على العبد لا على الله، لأن الله غني، أما قال إن الله غني عن العالمين. نعم.
خامسا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات بتكفير السيئات والجزاء الأحسن، أي هذا يتم يوم البعث.
ختام الآيات التي تدارسناها تدل على وجود الدار الآخرة والحياة الثانية والجزاء فيها، لأن الله وعد الذين آمنوا الصالحات متى ينجز لهم الموعد؟ هذا يوم القيامة. فالآية تقرر عقيدة البعث والدار الآخرة، وهذا شأن الصور المكية، لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر حقا.
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص الصاحب الجليل رضي الله عنه وأرضاه. كانت له أم بمكة بنت أبي سفيان، ولما دخل في الإسلام وأسلم غضبت عليه وقالت كيف تترك دينك ودين آبائك وأجدادك وتؤمن بهذا الدين الجديد، فإما أن ترجع إلى دينك وإما أني لا آكل ولا أشرب حتى أموت. وبالفعل امتنعت عن الأكل والشرب يوم كامل، فتحوا فاها بعود حتى صبوا فيه بعض الطعام. جاء اليوم الثاني قالت كذلك، جاء اليوم الثالث قالت لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بالدين الجديد. فقال لها سعد رضي الله عنه يا أمه لو يكون لك 100 نفس وتموت نفسا بعد نفس ما رجعت عن ديني. فمن ثم أعلنت عن إسلامها فأسلمت وأكلت وشربت والحمد لله. فنزل فيه هذا الكلام الإلهي ووصينا الإنسان كل إنسان بهذه الآية من طريق وصايا الأنبياء والرسل الأولين، ووصينا الإنسان وسعد من بين هؤلاء الناس بوالديه حسنا بأن يحسن إلى والديه. وهذه وصية الله لي ولكم ولسعد ولكل مؤمن ومؤمنة، ما من إنسان إلا وصاه الله بالإحسان إلى والديه. ووجه الإحسان أو حقيقته أن يطيعهما في غير معصية الله ورسوله، وأن يبرهما ويقدم لهما ما يحتاجان إليه ويطلبان من الخير، ولا يسيء إليهما أدنى إساءة ولو برفع الصوت. رفع الصوت ما يرفع صوته عن أمه أو أبيه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أي بذل جهدهما في أن تعصي الله طلب منك كما طلبت حمنة أم سعد بن وقاص، بذلت الجهد لتشرك بي ما ليس لك به علم، وهل هناك من يستحق أن يشرك مع الله؟ لكن من باب التعليم والتبصير والهداية، إن وجدت من يستحق أن يعبد أعبده مع الله، والله لا يوجد كائن يعبد مع الله، كل الكائنات مخلوقات لله عز وجل، أحياها ويميتها ويحييها، يعطيها ويمنعها، فكيف يوجد فيها من يستحق العبادة؟ العبادة يستحقها من خلقك، من وهبك سمعك وبصرك، من أعطاك عقلك، من أوجد لك هذه الدنيا، أوجد لك هذه النعم، ذاك الذي تعبده. وهل يوجد غير الله؟ الجواب لا لا، وإنما من باب التعليم الهادي. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة عامة، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لك مخلوق سلطان أو إنسان أو أم أو أب لا تصلي لا طاعة له، لا تصم لا طاعة له، أفجر لا تطعه، إلا في حال واحدة، في حال الإكراه بالحديد والنار، فقد يضع السكين على رقبتك، تكفر وإلا نذبح، في هذه الحال يجوز لك، على شرط أن يكون قلبك مطمئنا ساكنا بالإيمان، إذ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وحصل بالفعل لياسر وعمار وسمية، يربطونهم في مكة ويعذبونهم ويضطهدونهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمار وهو يقول يا رسول الله أعطيهم، قال أعطيهم يا عمار أعطيهم ما يقولون، يقول له سب محمد صلى الله عليه وسلم، قال أعطيهم. إذن ونزلت هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الكفر من شرح بالكفر صدره. إذن وإن جاهداك أي بذل الجهد والطاقة الكبيرة لتشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. لماذا؟ قال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أنت وأباك عائدون إلينا، راجعون إلينا، وننبئكم بما كنتم تعملون ونجزيكم به الحسنة بالحسنة والسيئة بمثلها. لو ما كنت ترجع إلى الله تقول أنا ما أعصي أبي ولا أبي وأطيعه، لكن ما دمت سوف تقاد وتوقف بين يدي الله وتحاسب وتجزى، ففي هذه الحال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. إذن فارهبوا الله وخافوه، أطيعوه ولا تعصوه، مهما كان الأب أو الأم لا تطعهما في معصية الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا خبر، أبشروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الحمد لله، اللهم آمين. يا من آمنتم بالله ربا وإلها، لا إله غيره ولا رب سواه، يا من آمنتم بكتاب الله ولقاء الله، يا من آمنتم برسول الله، اعملوا الصالحات، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمران به وينهان عنه، وأبشروا بأن الله أخبركم سيدخلكم الجنة مع الصالحين. سمعتم هذا الخبر الإلهي؟ اسمعوا الصيغة، يقول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم وعزتنا وجلالنا لندخلنهم في الصالحين. والصالحون أين هم؟ في الجنة. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة النساء ومن يطع الله والرسول قطعا هو مؤمن قبل ذلك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مع من؟ مع الذين أنعم عليهم بالجنة. وبينهم فقال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الخبر كما سمعتم لندخلنهم في الصالحين. هيا نحقق إيماننا ونعمل الصالحات ونتجنب المنهيات المحرمات، نصبح أهلا لأن يدخلنا ربنا مع الصالحين. وهذا رجاء في الله تعالى. ثم قال تعالى ومن الناس، خبر ثاني، ومن الناس ناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء ضعف في مكة انهزموا، قالوا آمنا، لما شدت عليهم قريش بالضرب والتعذيب كفروا، عادوا إلى الكفر. ويتم هذا في كل زمان ومكان، ينافق بالإيمان فإذا أوذي ترك الإيمان وأعلن الكفر أو علق الصليب في عنقه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله من أجل الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عذاب الله أشد وإلا لا؟ ما هي فتنة الناس؟ فتنة الناس أن يصفعوك، أن يضربوك، أن يقتلوك، أنت ميت ميت. لكن عذاب الله الخلد في دار الشقاء في النار التي لا تنتهي أبدا. كيف نجعل عذاب الله كعذاب هذا الكافر أو الظالم؟ بل نتحمل ونصبر، صفعني عن خد الأيمن نعطيه الأيسر، ونصبر على دعوة الله ولا ننتقل إلى الكفر من أجل الأذية. بعض الناس يؤذى، كيف يصاب بمرض يكفر يترك الإيمان والصلاة؟ تقول كيف يصاب بالفقر والحاجة والمسكنة، تسلب وظيفة أو كذا والعياذ بالله، يقول ما نصلي ويكفر. واسمعوا الآية الكريمة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، من يؤذيه؟ الظلم الكفر وإلا لا؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس بالضرب والجوع وكذا كعذاب الله، وهذا مستحيل. عذاب الله في جهنم لا حد له ولا حصر ولا يقاس به عذاب الدنيا. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هؤلاء منافقون في المدينة أيام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدورهم، فيما في صدور العالمين؟ ما يروج على الله كون تقول أنا مؤمن أنا مسلم والقلب خالي فارغ، فإن الله مطلع على القلب، بل هو خالق القلب وخالق استعداده لقبول الحق والباطل. ومعنى هذا معاشر المستمعين أن نثبت، افتقرنا مرضنا عذبنا اضطهدنا كيفما كانت عذاب الله أعظم وأشد، نلزم باب الله ونستعصم بحبل الله حتى يتوفانا ولا نرتد على عقابنا أبدا. كان يصلي وكان يعبد الله، لما فقد الدين والدهم انتكس ترك الصلاة ورجع إلى الباطل والحرام مثلا. ثم قال تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خبر عظيم آخر، يحلف الله بأنه يعلم ماذا المؤمنين ويعلم المنافقين. فكونك تقول أنا مؤمن والقلب فارق ولا يؤمن، الله عليم بك. كونه يقول ذاك أنا منافق يرائي أو كذا، فالله مطلع على قلبه. ومعنى هذا: هيا نخشى الله ونخافه ونفزع إليه ونلجأ إليه، ولا نظهر أبدا نفاقا ولا كفرا. ثم قال تعالى في خبر آخر: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. هذا في مكة، الطغاة كأبي جهل وعقبة بن معيط يقول لمن آمن: اترك هذا الدين أنا أتحمل، يهددكم محمد بالعذاب يوم القيامة أنا أتحمل عليه، عد إلى دين آبائك وأجدادك. وبالفعل يقولون: أنت مما لما تترك دينك وتخرج عن بلادك من أجل ما قال محمد؟ إن كان عذاب كما قال أنا أتحمله. سمعتم الآية ولا لا؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، من ضعفة المؤمنين في مكة: اتبعوا سبيلنا، امشوا معنا في ديننا ودين آبائنا وأجدادنا، ونحمل خطاياكم أي ونتحمل خطاياكم يوم القيامة. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم والله لكاذبون. يحملون من خطاياهم من شيء، يستطيعون. ولكن أرأيتم كيف الطغاة والظلمة والمعاندين كيف يفعلون؟ يقولون: لما تخاف أنت؟ خوفك محمد منك؟ نحن نتحمل، خليك على دين أبائك وأجدادك. هذا يقال أيضا حتى للناس اليوم. قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أخبار عجيبة هذه، اسمع: وليحملن، هذه اللام للقسم، ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم. وهذا عام، من سن سنة في الإسلام حسنة فعمل بها فله أجر وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعمل بها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلهذا احذر عبد الله أن تبتدي بدعة أو تسن سنة منكرة من السنن المنكرة بالمدينة، أن تفتح دكان للتصوير، استوديو للتصوير، ردك يا محمد يا رسول الله. تباتم، لأن سن سنة سيئة ابتدع بدعة وأوقع الناس فيها، عليه وزر بدعته وعليه وزر كل من عمل بها. واسمع الخبر الإلهي: وعزة الله لا يحملن أثقالهم أي ذنوبهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ويكذبون ويقولون ويقولون. الآية نزلت في أهل مكة ولا لا؟ ولكنها عامة، من سن في الإسلام سنة حسنة أي فتح باب خير، مشروع إصلاح، بصلة هداية، يثاب عليه ما عمل الناس به. ومن سن سنة سيئة وفتح باب شر والعياذ بالله تعالى، عليه الوزر ووزر من يعمل به إلى يوم القيامة. وهذا ابن آدم الأول لما قتل أخاه، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا وعلى قاتلك وعلى ابن آدم كفل أي جزامنا. تعرفون أن هابيل قتل قابيل قتل هابيل أو هابيل قتل قابيل، أحدهما قتل الآخر، فأخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسا ظلما فهو فهذاك القابيل يتحمل الإثم لأنه هو الذي سن القتل والعياذ بالله، وهذا يدخل في الذي يصنع يفتح بنك للربا، يفتح دار للبغاء، يفتح دار للتصوير، يفتح دار للباطل والمنكر، يتحملها. نبرأ إلى الله من ذلك. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. لا ما هي طويلة. معنى الآيات، هذه الآيات نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم. قالت له أم حمنة بنت أبي سفيان: ما هذا الدين الذي أحدثته؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتعير بذلك أبد الدهر. يقال يا قاتل أمه. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بالظل، فأصبحت وقد جهدت، ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال: يا أمة، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي إن شئت وإن شئت فلا تأكلي. فلما آيست منه أسلمت وأكلت وشربت. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي عهدنا إليه بواسطة الرسل إيصاء ذا حسن، وهو برهما بطاعتهما في المعروف وترك أذاهما ولو قل، وإيصال الخير بهما من كل ما هو خير قولا كان أو فعلا. وقوله تعالى: وإن جاهداك، أي بذلا جهدهما في حملك على أن تشرك بي شيئا من الشرك أو الشركاء، فلا تطعهما، كما فعل سعد بن أبي وقاص مع والدته في عدم إطاعتها. وقوله: إلي مرجعكم أولادا ووالدين، الكل أولاد ووالدين، فأنبئكم بما كنتم تعملون وأجزيكم به، فلذا قدموا طاعتي على طاعة الوالدين، فإني أنا الذي أحاسبكم وأجزيكم بعملكم أنتم وإياهم على حد سواء. وقوله تعالى: والذين آمنوا، أي بالله ورسوله، وعملوا الصالحات التي هي العبادات التي تعبد الله تعالى بها عباده المؤمنين، فشرعها لهم وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم كالذكر وقراءة القرآن والصلاة والصيام والصدقة والجهاد والحج وما إلى ذلك. هؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان الحق والعمل الصالح الخالي من الشرك والرياء، يقسم الله تعالى أنه يدخل في مدخل الصالحين وهم الأنبياء والأولياء في الجنة دار السلام. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية نزلت في أناس كانوا بمكة وآمنوا وأعلنوا عن إيمانهم، فاضطهدهم المشركون فكانوا ينافقون، فأخبر تعالى عنهم بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، أي آذاه المشركون، نافق وارتد، جعل فتنة الناس، أي أذاهم له وتعذيبهم إياه كعذاب الله يوم القيامة، فوافق المشركين على الكفر. وقوله تعالى: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي على الإيمان، وإنما كنا مكرهين. وهذه نزلت في من خرجوا من مكة إلى بدر مع المشركين، لما انهزم المشركون وانتصر المسلمون وأسروا، قالوا إنا كنا معكم، أي على الإيمان، فرد تعالى دعواهم بقوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي الناس. وقوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، تقرير لما سبق في الآية قبل وليترتب عليه الجزاء على الإيمان وعلى النفاق. فعلمه تعالى يستلزم الجزاء العادل، فأهل الإيمان يجزيهم بالنعيم المقيم وأهل النفاق بالعذاب المهين، أولئك في دار السلام وهؤلاء في دار البوار. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، أي ديننا وما نحن عليه، ونحمل خطاياكم، أي قال رؤساء قريش قالوا لبعض المؤمنين: اتركوا سبيل محمد ودينه واتبعوا سبيلنا وديننا، وإن كان هناك بعث وجزاء كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم نحن مستعدون أن نتحمل خطاياكم ونجازى بها دونكم. فأكذبهم الله تعالى بقوله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون في قولهم ونحمل خطاياكم. وقال تعالى مقسما بعزته وجلاله: وليحملن أثقالهم، أي أوزارهم، وأثقالا مع أثقالهم، أي وأوزارا، أي وأوزارا، أي ذنوبا مع أوزارهم التي هي ذنوبهم، وذلك من أجل ما قالوا لهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي يكذبون من أنهم يحملون خطايا المؤمنين يوم القيامة. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله، الحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، وجوب بر الوالدين في المعروف وعدم طاعتهما فيما هو منكر كالشرك والمعاصي.
وجوب طاعة الوالدين في المعروف وحرمة طاعتهما فيما هو شرك وكفر وذنوب. نعم.
ثانيا، بشرى المؤمنين العاملين للصالحات بإدخالهم الجنة مع النبيين والصديقين.
بشرى لكم سمعتموها أن الله يدخلكم الجنة مع الصالحين إن آمنتم حق الإيمان وعملتم الصالحات بهذا الشرط. نعم.
ثالثا، ذم النفاق وكفر المنافقين وإن ادعوا الإيمان فما هم بمؤمنين.
الذين يدعون الإيمان وقلوبهم فارغة، وإذا أتيحت لهم الفرصة للكفر أعلنوه، وإذا خافوا أخفوا الكفر، هؤلاء منافقون والله مطلع عليهم.
خامسا، تقرير مبدأ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، كما في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي الصحيح أيضا: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل.
معاشر المستمعين والمستمعات، نجتهد طول حياتنا ألا نبتدع بدعة وألا نسن سنة باطلة فنتحمل وزرها إلى يوم القيامة، ولكن نعمل الصالحات ونسن سنن الخير والمعروف فيقتدي الناس بنا فنثاب على ذلك إلى يوم القيامة. نعم.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في الآيات قبل هاتين الآيتين ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صلف المشركين وعتوهم واعتدائهم وظلمهم في مكة المكرمة. فأراد الله تعالى أن يخفف على الرسول والمؤمنين فيسليهم ويذهب عنهم غمهم بما حدث لعبد الله ورسول نوح من قبل، لتكون هذه القصة الموجزة عظة وعبرة لرسول الله والمؤمنين في كل زمان ومكان، إذا كانوا يلاقون الشدة ويعانون من العسف والأذى والضر. فقال تعالى: ولقد أرسلنا، يخبر تعالى أنه أرسل عبده ورسوله نوحا إلى قومه. نوح، من نوح؟ نوح قيل اسمه يشكر ويسمى سكن، ولما ناح وطال نوحه عشرات السنين بل مئات السنين نودي بيا نوح كثير النياحة، ما كث ألف سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله وقومه يعاندون ويكابرون ويقولون الباطل ويهجرون ويفعلون، وهو في صبر شديد. هذا نوح عليه السلام، اعلموا أنه أول رسل الله صلى الله عليه وسلم، وهو جد أبيه إدريس عليه السلام، وبينه وبين آدم 1000 سنة فقط ما بين ولادة نوح ووجود آدم 1000 سنة، وهو أول الرسل. إدريس كان قبله نبيا لكنه لم يرسل كما أرسل نوح. والرسل كما ينبغي أن نعلم أنهم 314 رسولا. عدد الرسل كم؟ 314 رسولا. أولهم نوح عليه السلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل نوح عليه السلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. و314 بينهما، منهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، داود وسليمان، يحيى وعيسى وزكريا، 314 رسولا. أرسله الله إلى من؟ إلى البشرية كلها يومئذ، ما كان قبله رسول، وما كانت البشرية إلا محدودة العدد والكمية في الشرق الأوسط، دي هي البشرية. أرسل إليهم نوح عليه السلام. لما أرسل إليهم؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل في عبادته غيره، واتخذوا أصناما فعبدوها وألهوها ودعوها واستغاثوا بها وتقربوا إليها، ونسوا الله خالقهم وخالق كل شيء. إذن فمن باب لطف الله، إحسانه، رحمته، حكمته، عدله، أم نبأ نوحا وأرسله إليهم ليعلمهم أنهم مخطئون وعليهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به سواه. وجاء في الصور المسمات بصورة نوح بيان هؤلاء الأصنام التي عبدها المشركون، إذ قال تعالى عنهم: وقالوا، أي لبعضهم بعضا، لا تذرن آلهتكم، من أجل نوح، وتتركون عبادتها، ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء 5 رجال كانوا أولياء صالحين والله العظيم، ثم لما ماتوا زين الشيطان للناس أن يضعوا على قبورهم تماثيل تذكرهم بهم وتذكرهم بالله عز وجل، فصنعوا تماثيل ووضعوها على القبور الخمسة، هذا يغوث وهذا ود وهذا سواع وهذا يعوق. مضى الجيل الثاني عبدوهم، فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم البناء على القبور في أمة الإسلام، لا يجوز البناء على القبور، فكيف إذن يجوز وضع تمثال على قبر أو صورة في ورقة؟ إذن فعبدوهم، فبعث الله تعالى إليهم رسوله نوحا عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني لكم نذير مبين. فأبوا وأصروا والعياذ بالله تعالى على الشرك والكفر مدة بلغت 1000 سنة إلا 50 عاما قطعا، هو نبئ على حد 40 سنة لكن أرسل إليهم فدامت مدة دعوته 950 سنة 950 سنة وعاش بعدها 350 سنة في بعض الروايات وقيل 60 سنة وتوفاه الله عز وجل. ومن لطائف العلم في وفاة نوح عليه السلام لما حضره ملك الموت سأله عن المدة التي قضاها فقال مثلي كمثل من بني له بيت وجعل له بابان فدخل مع باب وخرج مع الآخر، ذي هي 1000 سنة وهو كذلك. مهما عشت يا عبد الله وطال عمرك، يوم وفاتك يوم ولادتك، يوم ولادتك يوم وفاتك وتخرج منها. نوح عليه السلام أنجب 4 أولاد وهم حام وسام ويافث وكنعان، أما كنعان فقد مات كافرا ما أسلم، أغرقه الله مع البشرية وهلكوا جميعا. أما يافث فهو أبو الأتراك والقبائل ويجوج وماجوج، وأما سام فهو أبو العرب والروم الأمة السامية والفرس، وأما حام فهو أبو الأقباط والسودان والأفارقة. فذرية آدم الذين تكونت منهم البشرية بعد أن أغرقها الله هم يافث وسام وحام، أما كنعان هلك. وذكر تعالى قصة هلاكه في سورة هود عليه السلام، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصموني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم موج فكان من المغرقين. إذن والسفينة التي صنعها نوح عليه السلام بأمر الله وتدبيره أول سفينة عرفتها البشرية. والغريب لما كان يصنع فيها يمر به الجاهلون والمعاندون يهزؤون ويسخرون ويضحكون، ما هذا يا نوح تحمل الماء إليها أو تحملها إلى البحرية؟ يضحكون ويسخرون. إذن ولما دقت الساعة ركب في السفينة ومعه 83 نسمة 80 نيف و80 نسمة فقط، وأغرق الله البشرية كلها. وسبب الإغراق إذ قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، من سورة القمر. ونوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نوح دعا ربه، سأل ربه أني مغلوب، ما استجابوا لي، ما أطاعوني، ما عفوا عني ولا تركوني. فاستجبنا له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذوري. فجر الله الأرض تفجيرا والسماء سقطت فكان طوفان لا نظير له. ونجا نوح مع هذا العدد، ورست السفينة في جبل يقال له الجودي، وقيل هذا الجبل بقي السفينة فيه إلى عهد العثمانيين، ثم غرقت في الثلوج وغيرها ويجيهة العراق الجودي. إذن قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم، أي أقام فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لماذا ما قال 950؟ قال 1000 أولا للعدد، ثم استثنى منه 50 سنة. هذا أبلغ في البيان والفصاحة. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. والطوفان والموتان بمعنى واحد، وإلى الآن يسمون الماء إذا أغرق البلاد يقال فيه طوفان، من طاف به إذا أحاط به، ومنه الطواف. فأغرقهم الطوفان، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الجملة الحالية من أجلها نزلت الآية. فأخذهم الطوفان والحال أنهم ظالمون، أي مشركون كافرون، ظالمون لعبد الله ورسوله نوح عليه السلام. ولهذا الشرك يسمى بالظلم، الشرك يسمى بالظلم، كل شرك ظلم، وكل مشرك ظالم. ما وجه ذلك؟ بين لنا الجواب. الله جل جلاله عفى عنا وعنكم، خلقني وحده بتدبيره وسنته، ورزقني وأوجد هذا الكون من أجلي، السماء والأرض وما فيهما وما بينهما، أوجدني هذا الإيجاد، خلقني هذا الخلق، أنعم علي هذا الإنعام، أكرمني هذا الإكرام بالسمع والبصر والعقل والذات بكاملها، من أجل أن أعبده فقط. والله ما من أجل إلا أن أعبده بذكره وشكره فقط، من أجل أن نذكره ونشكره. فأنصرف عنه وأذكر غيره وأشكر غيره، أترك عبادة وأعبد غيره، فأي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ دلوني. والله لا ظلم أفظع ولا أبشع من ظلم الشرك. تأمل، خلقك ورزقك وخلق الكون كله من أجلك، وخلق الجنة من أجلك، وخلق النار من أجلك، كل الكون خلقه من أجلك، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، لما خلقني ربي؟ من أجل أن نذكره ونشكره، فكيف أنساه وأخذت غيره؟ فكيف أعصيه وأطيع غيره؟ كيف أشكر غيره وأكفره؟ فلهذا لا ظلم أفظع من الشرك أبدا. فهمتم المعنى وإلا لا؟ الظلم ما هو؟ تسلبني هذا اللباس ظلمتني، أليس كذلك؟ تفتك مني سيارتي ظلمتني، تطردني من منزلي ظلمتني، هذا هو الظلم وإلا لا؟ وضع الشيء في غير موضعه. إذن فالذي يفتك عبادة الله بكاملها ويعطيها للشياطين فيعبد الأشجار والأحجار والقبور والشياطين، أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ ومن أجل ذلك أغرق الله البشرية كلها إلا من استثنى من المؤمنين. فقال تعالى فأخذهم الطوفان، والحال أنهم ظالمون، أي بسبب ظلمهم. يا معاشر المستمعين، فلنحذر الظلم، فلا نظلم غير الله، ولا نظلم الله عز وجل، ولا نظلم أنفسنا. مجالة الظلم ثلاثة: ظلمك لنفسك بحملها على الذنوب والآثام لتستوجب عذاب الله وسخطه ونقمته في الدنيا والآخرة، لما تعرض نفسك للبلاء والشقاء يا عبد الله؟ لما تظلم نفسك؟ ظلم لغيرك من الناس: لا تسب ولا تشتم، لا تسرق ولا تكذب، لا تخن ولا تخدع، ولا تغش عبدا أبدا، ولا تسلب ماله، ولا تتعرض لعرضه ولو بكلمة سوء، لا تظلم عباد الله. والظلم الأفظع الثالث: ظلمك لربك، تترك الله وتقول يا سيدي فلان، تترك الله تقول يا رسول الله، يا فاطمة، يا عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا فلان يا فلان، تنادي أمواتا: أخلقوا أم رزقوا أم رزقوا؟ من أذن لك في ندائهم؟ تدعوهم، والله يقول لا تدعوا مع الله إلهًا آخر. هل يسمعون دعاءك؟ لو تقف 1000 سنة وتنادي يا فاطمة يا حسين، والله ما استجابوا ولا سمعوا ولا أعطوك ما تطلب. وهذا الموقف هو الظلم الفظيع بعينه. وما زال الجاهلون إلى الآن يستغيثون ويستعيذون ويحلفون بغير الله عز وجل، مع انتشار العلم وانتشار الدعوة في الأرض، ومع هذا ما زال الجهال يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله، حتى بالرسول ما يشغل والنبي. الله أذن لك أن تحلف بغيره؟ الحلف بالله عبادة من أعظم العبادات، فمن حلف بغير الله سوى هذا المخلوق بالله، جعله مثل الله وحلف به. والرسول الكريم على المنبر يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحلف بالله، عن الحلف بغير الله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما دخل الناس في الإسلام وكانوا يحلفون باللات والعزى، يجري على لسان أحدهم واللات، فقال لهم: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله تكفرها. كذلك نقول إخوانين لما يقول والنبي، نقول قل لا إله إلا الله تكفرها، وراسي دفلان قل لا إله إلا الله تمحوها وتزيلها، لأنك ما أنت قاصد تعظيم هذا المخلوق، ولكن جاء على لسانك هذا القول فقط، فقولك لا إله إلا الله حسنة تمحو تلك السيئة. عرفتم معاشر المستمعين والمستمعات أنواع الظلم كم نوعا؟ ثلاثة. حرم الله الظلم وإلا لا؟ مطلقا. الظلم الأول ظلمك لنفسك المسكينة المشرقة المستنيرة، تصب عليها أطنان الذنوب والآثام فتحولها إلى منتنة قذرة يغضب الله عليها ولا يرضى. ظلمك لإخوانك لأقربائك لجيرانك للبشرية كلها. ظلمك لربك تأخذ حقه وتعطيه لغيره والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. كم أصحاب السفينة؟ 82 نسمة، من بينهم 4 رجال أو 3 رجال أولاد نوح عليه السلام. وجعلناها آية للعالمين. جعل الله السفينة آية وإلا لا؟ والقصة كلها قصة نوح آية، علامة واضحة تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آية تدل على أنه لا يعبد إلا الله، آية تدل على أنه لا يطاع إلا الله ورسول الله وما أمر الله بطاعته من الآباء والمسؤولين. وبذلك نسعد ونكمل إذا أطعنا الله وأطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في إرسال الرسل لهداية الخلق.
بيان سنة الله تعالى في إرسال الرسل لهداية الخلق، ذي سنة الله أرسل نوحا وأرسل الرسل بعده من أجل ماذا؟ لهداية الناس، لأنهم يضلون يعبدون غير الله، يخرجون عن الحق. إذن فمن رحمة الله يبعث الرسول إليهم لهدايتهم وإصلاحهم، فإن استجابوا اهتدوا وإن أصروا عياذ بالله هلكوا، ذي سنة الله.
قال الشيخ في النهر روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول نبي أرسل واختلف في سني عمره. فروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعث الله نوحا إلى قومه وبعثه وهو ابن لخمسين ومائتي سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبقي بعد الطوفان 50 ومائتي سنة. فلما أتاه ملك الموت قال يا نوح
فلما أتاه ملك الموت بعد 1250 سنة اسمعوا
فلما أتاه ملك الموت قال يا نوح يا أكبر الأنبياء يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر
نعم
ويا مجاب الدعوة.
استجاب الله له إلى فدعا ربي أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء على الفور. الله أكبر الله أكبر.
قال يا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا؟ قال مثل رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر.
كالذي بني له بيت وللبيت بابان فدخل مع الأول وخرج مع الثاني، ذي هي الحياة الدنيا ولو كانت 1000 سنة. هيا نتعظ ونعتبر، نصحح طريقنا إلى الله. نعم.
ومن هداية الآيات بيان قلة من استجاب لنوح مع المدة الطويلة، فيكون هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده.
نعم. كون نوح عليه السلام 1000 سنة إلى 50 عاما ما استجاب له إلا عدد قليل، في هذا عظة وعبرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يدعون إلى الله إذا ما استجاب الناس له. إذا كان الرسول 10 سنوات 13 سنة في مكة، نوح 1000 سنة إلى 50 عاما. فلهذا يصبر، وعلى الدعاة في الأرض كلها أن يصبروا كما صبر أولي العزم من الرسل. فكم وكم من داعي يدعو إلى الله 50 سنة ما يستجيب له إلا 3 أنفار أو 10 أنفار، ولا حرج. نوح ما استجب له إلا عدد بسيط.
ثالثا بيان إهلاك الله تعالى الظالمين وإنجائه المؤمنين، وهي عبرة للمعتبرين.
وهي عبرة للمعتبرين، بيان إنشاء الله تعالى المؤمنين وإهلاكه للظالمين المشركين، وهي عظة وعبرة للمعتبرين.
وقال في النهر روي في البخاري أن قتادة قال: بقيت السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة.
أينا.
وقيل إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها الثلوج. أينا. وكان الجودي الذي رست فوقه قرب قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقي دجلة.
قيل تأخرت السفينة قرون عديدة وهي واقفة على جبل في البحر.
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
بالأمس كانت الآيات تحمل قصة نوح عليه السلام. من أجل ماذا قص الله هذا؟ من أجل رسوله والمؤمنين ليثبتوا على دعوة الحق، لأنهم يواجهون من المشركين ما لا يطاق ولا يتحمل، فيسليهم ويحملهم على الصبر بما يقص عليهم من أحداث وقصص ماضية. والآن قصة إبراهيم. إبراهيم بالعبرية إبراهيم، بالفصيح من اللغة العربية أب رحيم. إبراهيم أب رحيم والله العظيم، إبراهيم أب رحيم. ووصفه ربه وخالقه بالرحمة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم. إبراهيم أين كان يعيش؟ في أي الديار؟ كان ببابل بأرض العراق، ببابل بأرض العراق. إبراهيم قطعا من ذرية الرسول الكريم نوح عليه السلام، نبأه الله وأرسله، اختاره لحمل رسالة الدعوة إلى الله، فكان نبيا رسولا عليه السلام. وهو أحد الخمسة وهم أولو العزم، إذ قال تعالى من سورة الأحزاب: منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، منك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء خمسة رسل هم أولو العزم والصبر والثبات. إبراهيم منهم، أولهم نوح، ثانيهم إبراهيم، ثالثهم موسى، رابعهم عيسى، خامسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الله به لأنه أفضلهم وأكملهم. منك إبراهيم عليه السلام له مواقف عجب، لو يعيها العبد لاستنار قلبه وأصبح حقا ولي الله. فهيا بنا نستعرض بعض تلك المواقف. أول موقف، واجه أباه وعمه وأهل بلده مواجهة حقيقية، وهي قوله لا إله إلا الله، وأبوه وقومه كلهم يعبدون الأصنام، كلهم يعبدون الأحجار والأصنام. الأصنام جمع صنم، ما كان مصنوعا من ذهب أو فضة أو نحاس، والأوثان جمع وثن، ما كان مصنوع من حصبة أو حجارة. يعبدون الأصنام، يواجههم. ومن مواجهته العظيمة أنه في يوم من الأيام أراد أن يمكر بهم ويكيد لآلهتهم، فجاء يوم من أيام الأعياد التي تعرفها البشرية، فخرج أهل البلاد ليقضوا يوم العيد خارج بلادهم، ومن عاداتهم الفاسدة أن يضعوا ألوان الحلوى والطعام الجيد بين يدي آلهتهم ليباركوها، ثم يعودوا فيأخذونها مباركة لهم. وهذا هو الجهل. إذن فسألوه: تخرج معنا يا إبراهيم؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم مريض. أوهمهم أنه يوم بالنجوم وأنها الإله. إني سقيم مريض، فتركوه وذهبوا. فما كان منه إلا أن دخل على ذلك البهو الذي فيه الأصنام وفي يدي فاس، فأخذ يكسرها ويحطمها حتى تركها جذالا قطعا قطعا، وأخذ الفاس فعلقه في عنق الصنم الأكبر الإله الأكبر. فجاء أهل العيد في المساء يهرعون يجرون ليأخذوا الحلويات والبقلاوة والأطعمة التي وضعه بين يدي آلهتهم لتبارك، فوجدوها منثورة. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاءوا به وقالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبير ماذا، يشير إلى يدي وأصبعه، فاسألوهم إن كانوا صادقين، إن كانوا ينطقون. التورية قال فله كبير ماذا فاسألوه من كان ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم ماذا قال لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون. والشاهد عندنا وحاكموه وصدر الأمر بالقضاء عليه بإماتته ويكون بإحراقه في النار ما يضربونه بالسيف ولا بالعصا يحرقونه بالنار. من قص هذا القصص؟ الله رب السماوات والأرض منزل القرآن العظيم. إذن وكانوا يتنافسون من هو الذي يأتي بحزمة كبيرة من الحطب يتبرك بها لإحراق إبراهيم عدو الأصنام والأوثان. ويخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول الوزغ الموجودة في المنازل عندنا بالمدينة تسمى الوزغة هذه كانت تنفخ النار بفمها لتتأجج حتى تحترق إبراهيم. قولوا آمنا بالله. هذه الوزغة من عثر عليها فليقتلها تكره التوحيد ولا تحبه تنفخ لتأجج النار. أوقدوا النار 40 يوما. وكيف يلقونه فيها وهي ملتهبة من أبعاد أكثر من 10 متر 20 متر كيف يستطيعون؟ ففكروا فاهتدوا إلى وضع أو جعل ما يسمى بالمنجنيق يضعونه ويرمونه لأنهم ما يستطيعون أن يصلوا به إلى النار. الذي يأخذ بيده ما يصل كالعقال عند العامة أو المنجنيق ودفعوا به على مسافة. هنا قبل وصوله إلى النار عرض له جبريل عليه السلام ألك يا إبراهيم حاجة؟ قال أما إليك فلا. الله ربي حسبي الله ونعم الوكيل احفظوها حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام.